www.hussainiah.org.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث وارد حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وحيث إن غدا يصادف ذكرى ميلاد الإمام المهدي فنتبرك بذكر هذا الحديث الشريف ونذكر بعض ما يمكن أن يذكر حوله من بعض المقالب. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهليون كيف كانوا يموتون؟ موت الكفر قبل رسول الإسلام. الجاهلية والجاهليون كانوا يموتون كما يموت سائر الكفار. فمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهل الذي كان يموت قبل الإسلام إن كان معاندا فجزاؤه النار، وإن كان جاهلا فهو كافر في الدنيا وهناك في الآخرة يمتحن امتحانا جديدا، فإن خرج من الامتحان ناجحا فجزاؤه الجنة، وإن خرج من الامتحان راسبا فجزاؤه النار. الذي يموت وهو لا يعرف إمام زمانه على قسمين، إما معاند فرأسا إلى النار، وإما جاهل ويسمى بالقاصر. هذا جزاؤه أنه في الآخرة يمتحن، إن خرج من الامتحان ناجحا فالجنة، وإن خرج من الامتحان راكبا فالنار. حول الإمام المهدي أسئلة، ونصنف هذه الأسئلة في ثلاث فئات. أسئلة حول نفس الإمام، أسئلة حولنا نحن بالنسبة إلى الإمام، وفئة حول الرجعة. أما الأسئلة من الفئة الأولى، السؤال الأول: هل يمكن بقاء الإمام هذه المدة الطويلة؟ جوابان: الجواب الأول، قدرة الله تتعلق بكل شيء غير مستحيل. الله قادر أن يخلق الشمس ويجعل لها 7 بليارات من السنوات من العمر. الله قادر أن يخلق بشرا ويجعل له 1 مليار من السنوات من العمر. الله قادر أن يخلق إنسانا وأن يجعل له عمرا أطول من المتعارف. هذا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. الجواب الثاني، وكل المباحث نجزها إيجازا، لأن هذه المباحث في الحقيقة كل مبحث يحتاج إلى يوم أو أكثر، لكن نحن نجز المباحث حتى تستوعب ساعة واحدة أو ما أشبه كل هذه المباحث بصورة موجزة. الجواب الثاني، أنه ثبت علميا أن الإنسان قابل للبقاء، وأن الشيخوخة والموت مرضان لم يكتشف علاجهما. السرطان مرض لم يكتشف علاجه، الحمى مرض اكتشف علاجها، الهرم والموت مرضان
ثبت علميا لم يكتشف علاجهما الى الان. فاذا اكتشف علاجه الا يبقى الانسان العادي 1000 سنة واكثر؟ الان الذي نتكلم في امريكا اكو حبابي حب يعطون للانسان فيزيد عمر الانسان 15 سنة. يعني هذا الانسان كان من المقرر ان يموت في السن 60، اذا ابتلع من هذا الحب يبقى 75 الى 75 سنة. الان موجود هذا الشيء، والان موجود اشياء وعمليات جراحية يجرونها على مواضع خاصة من جسد الانسان، فيرجع الشيخ الكبير ذو العمر 80 الى انسان عمره 20. الان اكو اجراءات عمليات في بدن الانسان يرجع عمر الشيخ الشاب. واصدقائنا رأوا هذا الشيء، كان من اصدقائنا راجع محمود اباد، هو نقل قال رأيت انسانا اجريت له هذه العملية فارتدت كل شعور جسمه سوداء بعدما كنت رأيته وكل شعور جسمه بيضاء. حتى في الطب القديم هذا موجود. واذا رجعتم الى مخزن الادوية وهو كتاب قديمي يذكر هذا الشيء، ادوية ترجع الشيخ الى شبابه. اذا العلم اكتشف هذا الشيء، والعلم اعترف بان الهرم والموت مرضان مو حتميان. نعم بعد 1,000,000 سنة حتمي، الانسان لا يبقى 1,000,000 سنة وعشرة ملايين من السنوات، لكنه من الممكن ان يبقى 1,000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، 50,000 سنة. مجلة العربي قبل 3 أعداد ذكرت هذه الحقيقة في مقال مفصل. الهرم مرض، والاطباء يرجون ان يتوصلوا الى علاجه في هذه الآونة القريبة. أليس من الممكن ان الامام الحجة يعرف هذا الدواء؟ والامام امير المؤمنين جده يقول سلوني قبل ان تفقدوني، ورسول الله متصل بالوحي، وكل ابائه علماء، فيعرف هذا الدواء ويستعمل هذا الدواء. الى لاحظنا الموضوع من الناحية الطبيعية في الجواب الثاني. فمن الممكن بقاء الامام المهدي مو 1,000 سنة، 10,000 سنة، 20,000 سنة، 50,000 سنة، وحتى من الممكن ان تبقى انت وانا 10,000 سنة. في امريكا الان اكو ثلاجات الاموات يجمدونها في تلك الثلاجات، قسم من الاموات، للرجاء ان يصلوا الى دواء بامكانه ان يرجع الميت حيا. وكل الكتب العلمية والجرائد العلمية والاذاعات العلمية تذكر هذه الحقيقة. فاذا كان من الممكن للبشر ان يرجع الميت حيا، اليس من الممكن ان يكون انسان عالم مستوعب يحتوي على دواء، يعني يحتوي علمه على دواء يجعله على طول الخط في حالة الشباب 1,000 سنة؟ هذا السؤال الاول حول الامام المهدي. السؤال الثاني، ما فائدة الامام المهدي؟ آمنا وسلمنا أن الإمام المهدي من الممكن أن يبقى 10,000 من السنوات، ما فائدته؟ الجواب فائدتان، فائدة تكوينية وفائدة تشريعية. الفائدة التكوينية نمثلها بمثال. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، لكن الله مباشرة لا يعمل أعمال الكون كما في الآيات وكما في الروايات وكما في المشاهدات. يعني ماذا؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، انزلنا من السماء ماء مباركا، وفي ايات اخرى. لكن هذا الانزال مباشرة الله يخلق المطر في الجو ثم ينزله؟ لا، الله خلق البحر وخلق الشمس وخلق قانون الامتداد الطبيعي وخلق أشعة الشمس تسبب صعود الأبخرة ثم يجعل هذه الأبخرة أمطارا وينزلها. كذلك في آية أخرى الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله يرمي، لأن الله إذا ما كان خلق السهم والبندقية وما أشبه وما خلق الليونة الحواء وسيلولتها لم يكن الإنسان يتمكن من الرمي. الله يقول أنا أرمي لكن بسببك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كذلك في الزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الزارع، لكن بسبب الإنسان، صح؟ الله المميت، بسبب من؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله يميت لكن بسبب إسرائيل. إذا صح هذا المثال البسيط، الإمام المهدي له منصب كوني، يعني يحفظ الكون كما أن الجاذبية تحفظ الكون. الآن الكون باق بالجاذبية، لكن ما هي الجاذبية؟ كل العلماء يقولون لا نعلمها. فالكون باق بالجاذبية والكون باق بالإمام المهدي، يعني أن الإمام المهدي هو حافظ للكون حفظا، يعني وجوده يحفظ. لذا ورد في حديث لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، خلق السماوات بغير عمد ترونها، عماد لا ترى العماد أنت ولا أرى العماد أنا، كما لا ترى الجاذبية أنت ولا أراها أنا. الآن هذه الغرفة التي نجلس فيها باقية بسبب الهواء في داخل الغرفة، يقين قسم منكم قارين في الفيزياء، إذا أخليت الغرفة من الهواء، الهواء التي لا تشاهد لا تلمس لا تحس، فورا الغرفة سقطت. منصب للهواء كوني، منصب للجاذبية كوني، منصب لأشعة الشمس كوني، منصب لإسرائيل في إماتة الأشخاص، منصب للإمام الحجة في حفظ الكون. الإمام الحجة يحفظ الكون، حتى إذا الإمام الحجة مليون من السنوات لم يظهر، لكن منصبه حفظ الكون، الكون متوقف عليه. يعني كما أن الجاذبية إذا خرجت عن الكون فورا الكون ينهدم، الإمام الحجة إذا خرج عن الكون فورا الكون ينهدم. أما كيفية حفظ الإمام الحجة للكون شيء مجهول لنا، كما أن كيفية حفظ الجاذبة للكون شيء مجهول لنا أيضا. هذا يؤيده القرآن الحكيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خليفة الله يعني شنو؟ خليفة الله يعني يتصرف في التكوين وفي التشريع. كل الأنبياء هكذا، كل الأئمة هكذا، وإلا خليفة الله فقط في التشريع على نفس خليفة وخليفة. خليفة الأمير هو الذي إذا ذهب الأمير يتصرف في البلد في الوزارات المختلفة في السياسات المختلفة كما يتصرف الأمير. الله كيف يتصرف في الكون؟ تكوينا وتشريعا. كذلك خليفة الله وهو داود، وخليفة الله وهو آدم، وخليفة الله وهو الرسول، وخليفة الله وهو الإمام المهدي، له تصرف كوني، له حفظ الكون لا منع منه. وإذا قلنا داود خليفة الله في التشريع، معناه هو خليفة ناقص مو خليفة كامل، لأنه خليفة في بعض الشيء مو في كل الشيء. والسر أن الأنبياء يتمكنون من التصرف في الكون هو خلافتهم لأنهم خلفاء. أما أن الإمام المهدي خليفة لا شك فيه. في زيارته تقرأ إذا ذهبت إلى سامراء: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. فالإمام المهدي خليفة الله، وخليفة الله له منصب كوني. هذه فائدة. الفائدة الثانية الفائدة التشريعية. أحد علمائنا الكبار واسمه أخوند ملا كاظم الخراساني، هذا الرجل عظيم عظيم عظيم، أما من عظمته العلمية أن كتابه الكفاية يدرس في الحوزات العلمية من زمانه إلى هذا اليوم، وأما عظمته السياسية والاجتماعية أنه كفى في فضله أنه تمكن من إخراج إيران من الدكتاتوريات القاجارية وجعلها مشروطة. في الحقيقة فرد عمل عظيم قام به هذا الرجل العظيم، بأن جعل من إيران الدكتاتوري في قبل 70 سنة 80 سنة إيرانا ديمقراطيا، أو على الاصطلاح الإسلامي شورويا، يعني شورى، لأن الإسلام يعترف بالشورى لكن مش شورى الديمقراطية، شورى غير شكل مع تعديل. وإسلام سبق الديمقراطيين العالميين في الديمقراطية، لأن الديمقراطية العالمية ابتدأت ببريطانيا قبل 700 سنة، والإسلام قبل 1400 سنة بين أسس الديمقراطية والشورى مع تعديل أحسن في الإسلام. ذات يوم إن شاء الله نقول هذا شيء مفصلا. أخوند العظيم يقول في المجلد الثاني من الكفاية في باب الإجماع، يقول: قسم من الإجماع يسمى بالإجماع التشرفي. ما هو الإجماع التشرفي؟ الإجماع التشرفي أن الأوحدية من العلماء العدول يصلون في زمان الغيبة الكبرى إلى محضر الإمام المهدي ويستفيدون منه الحكم، وهو على عظمته العلمية واعتراف المجتمعات به يعني بالأخون، وعلى عظمته السياسية وتأسيسه لمشروطة إيران. يقول هذا الكلام في المجلد الثاني من الكفاية. أما قصص المقدس الأردبيلي وغيره من الذين وصلوا إلى خدمة الإمام واستقوا منه الأحكام فهي قصص متعددة. الإمام المهدي إذن فائدته فائدة تكوينية، يحفظ الكون بأمر الله كما أن إسرائيل يقبض الأرواح بأمر الله، كما أن الجاذبية تحفظ الكون بأمر الله. الإمام المهدي له منصب كوني. وثانيا فائدة تشريعية، أنه يبعث على الأحكام وللأحكام على طول الخط حتى في حال غيبته. السؤال الثالث حول الإمام المهدي: لماذا الغيبة الصغرى؟ غيبتان للإمام المهدي، الغيبة الصغرى 70 سنة والغيبة الكبرى إلى اليوم بعد 70 سنة. الغيبة الصغرى الإمام المهدي كان أحيانا يظهر فيها وأحيانا لا يظهر، أما الغيبة الكبرى على المجاميع العامة الإمام لا يظهر. في الغيبة الصغرى الإمام له وكلاء خاصون، يعني قال: يا فلان أنت وكيلي، يا حسين بن روح أنت وكيلي. أما في الغيبة الكبرى لا يقول لإنسان: يا فلان أنت وكيلي، علنا لا يقول له. لماذا الغيبة الصغرى؟ الجواب: الغيبة الصغرى أمر طبيعي. الأمراء والعلماء وكل إنسان له مهمة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو نحوها، كل هؤلاء إذا أرادوا الانسحاب من الاجتماع لا ينسحبون دفعة وإنما ينسحبون تدريجا، يعني أنه إمام جماعة ومرجع تقليد ورأيناهم نحن أيضا يريد أن ينسحب عن الاجتماع، لا ينسحب من ليلة غد إني لا أحضر الصلاة، لا ليلة غد لا يحضر الصلاة للسفرة، وينيب مكانه انسان، وبعد اسبوع لا يحضر يومين وينيب مكانه انسان، وبعد الشهر لا يحضر اسبوعا وينيب مكانه انسان، حتى يتعود الناس غيبته. ولذا في الاحاديث حتى ان الامام العسكري كان يغيب عن الناس مقدمة لغيبة الامام المهدي. يعني الامام الصادق كان دائما مع الناس، الامام الباقر كان دائما مع الناس، الامام المجتبى كان دائما مع الناس، اما الامام العسكري ما كان دائما مع الناس. في احواله موجود هذا الشيء مقدمة حتى يتعود الناس عدم المراجعة اليه رأسا والمراجعة الى وكلائه. واحيانا الامام كان يتكلم مع المجتمع من وراء حجاب، من وراء ستر، ما كان يتكلم مباشرة تمهيدا لهذه الحقيقة. فالامام المهدي انما جعل الله له غيبة صغرى كمدخل الى الغيبة الكبرى. السؤال الرابع، ألا يتمكن الإمام المهدي أن يظهر الآن ويجمع له جماعة ويقوم بثورة مظفرة وهو يعلم مداخل الأمور ومخارجها؟ ألا يتمكن الإمام المهدي من هذا الشيء؟ الجواب نعم يتمكن، لكن العالم لم يصل. يعني أن العالم يجب أن يصل إلى رشد حتى هذا الرشد يؤهل العالم لمجيء الامام المهدي. اذا وصل العالم الى ذلك الرشد الامام المهدي ياتي. والان نبين هذا الشيء بصورة شوية افضل، يعني اكثر تفصيلا في الاسئلة الثانية، الفئة الثانية من الاسئلة. الامام المهدي قادر على ان يظهر الان ويجمع له انصار واعوان ويكون حكومة ثورية قوية، وهو عارف بالخطط وبالموازين وبالتدابير، ويقوم بانشاء اول حكومة صغيرة اسلامية كما صنعها الرسول، ثم يوسع الحكومة حتى يغطي على كل العالم. يتمكن الامام من هذا الشيء لا شك فيه، والامام اكثر عقلا وفكرا ودراية وتجربة وحنكة من هذه الرؤساء الثوريين لا شك فيه، لكن العالم لم يصل. الان نبين معنى العالم لم يصل يعني شنو. هذه اربع اسئلة حول الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وانه هل يمكن بقاؤه، ما فائدته، لماذا غيبته الصغرى، الا يتمكن من الظهور والقيام بثورة. الفئة الاولى من الاسئلة. الفئة الثانية من الاسئلة اسئلة حولنا نحن. السؤال الاول، ما هو تكليفنا في هذا العصر؟ الجواب، تكليفنا في هذا العصر
تهيئة الجو لظهور الامام المهدي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نمثله بمثال نوضحه ويوضحه. بروفيسور اكو في لندن يدرس في جامعة كامبورج الطب. هل من الممكن هذا البروفيسور ياتي ويدرس البقالين والعطارين والبزازين؟ لا، هذا البروفيسور ياتي شخص ياتي بعدما هيانا له الجو. يعني شنو هيانا له الجو؟
يعني صنعنا المدارس الابتدائيه والدروس المرتبطه بالمدارس الابتدائيه والمعلمين والمناهج، بعد ذلك المدارس المتوسطه، بعد ذلك المدارس الثانويه، بعد ذلك الجامعه، حتى يصل الشاب الكويتي الى مرحلة امكان التدريس ذلك البروفيسور له الطب الدقيق الدقيق. فاذا لم تهيئ الكويت لهذا الشيء، من السفه ان تقول يا دكتور اتفضل الى الكويت، ومن السفه ان يأتيه هو مدرس لآخر نظريات الطب التي تحتاج إليها أرقى الجامعات العلمية، يأتي إلى بلد ما فيها حتى مدرسة ابتدائية كمثل أقول. هل من الصحيح؟ كلا. ثم عنا مجيء الإمام المهدي، لأن الإمام المهدي آخر صيغة السماء للأرض، وهذه الصيغة لا تكون إلا بعد اكتمال الأرض ورشد الأرض إلى حد وصوله إلى أن يأتي الإمام المهدي ويعطيه آخر الصيغ. لذا أصلا في الحقيقة بدون تهيئة الجو الإمام المهدي هو لا يظهر، وانتظار ظهوره بدون تهيئة الجو غلط. لذا أكو في الحديث لما يأتي الإمام المهدي يضع يده على رؤوس الناس فتكمل عقولها لأنه آخر الصيغ. الإمام المهدي نحن وظيفتنا الآن أن نهيئ الجو لظهوره، يعني أن العالم يجب أن يكون عالما رشيدا، عالما عالما، عالما متكاملا، عالما ساميا، عالما راقيا، عالما متدينا، حتى يأتي الإمام المهدي ويلقي عليهم آخر الدروس الحضارية الكونية. سؤال: فلماذا ورد في الحديث الإمام المهدي لا يظهر إلا إذا ملئ العالم ظلما وجورا؟ هذا ما ينكر هذا الكلام منا؟ لا، شوف الحديث، من عجيب الحديث أنه قال بعدما ملئت ظلما وجورا، ما قال كفرا وضلالا، ما قال الحديث هذا الشيء، قال ظلما وجورا، يعني كل الناس متدينون لكن ظالمون، كل إنسان غير عادل ظالم، كل إنسان غير عادل جائر. إذا الآن تذهب إلى بلد فيها 5 ملايين إنسان وكلهم مؤمنون متدينون مصلون صائمون قائمون، لكن يظلم نفسه في عدم تحصيل العلم، هذا ظالم. يظلم زوجته بأنه اتخذ زوجتين لا يعدل بينهما عدلا كافيا، هذا جائر. الفرق بين الظلم والجور إذا قوبل أن الظلم على النفس والجور على الغير. فإذا ذهبت وصارت الدنيا كلها مسلمون مؤمنون مقلدون لكن صار كلهم عدول، لا، فهم ظلام وجائرون. فلا منافسة أن تتعب نفسك، حتى الاتحاد السوفيتي تسلم والصين تسلم وأمريكا تسلم وبريطانيا تسلم وكلهم يصبحون مقلدون دارسون فاهمون، لكن ما يصبح كلهم عدول. وفي الحقيقة وصول الإنسان إلى العدالة الكاملة هذا صعب صعب، لأنك إذا كان من مقتضى القاعدة أن تجلس وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنت رجل عادل ما صنعت هذا الشيء فأنت ظالم، ولم تنفسك، لأنه كان من المقرر أن تحوز على قصر في الجنة لا إله إلا الله، ما حزتها فأنت ظالم لنفسك. وعندك إذا كان من اللازم عليك أن تهدي زوجتك إلى أن تقول في وقت فراغها لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو يقول ولدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما هديته، فأنت جائر. ولو كنت تذهب إلى الجنة ولو مو معصية في صحيحة عملك أبدا، لكن أنت جائر، هذا جور. كما أنك إذا ما جعلت ولدك في المدرسة وصار إنسانا عاديا غير دارس فجرته، جرت على ولدك، لكن هل عصيت؟ لا ما عصيت. الحديث المبارك يقول الإمام المهدي يظهر بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا، ما قال بعد أن تملأ الأرض كفرا وضلالا أبدا. ولذا أنا رأيت حديثا والحديث موجود في كتاب يسمى بتباشير المحرورين، في هذا الكتاب يروي حديثا عن الإمام الصادق، يقول الحديث أن الإمام المهدي يتلقى الحكومة من حكومة إسلامية جعفرية، بهذا اللفظ جعفرية، يتلقى الإمام المهدي الحكومة من حكومة إسلامية جعفرية، في كتاب تباشير المحرورين، وهو كتاب مطبوع ما يقارب 200 صفحة أو ما أشبه، لأحد علمائنا الكبار، واسمه الشيخ محمد اليزدي. راجعوا هذا الكتاب لاحظوا شوف تكليفنا نحن تهيئة الجو لظهوره. فكلما بلغت أكثر وأرشدت أكثر وأتعبت نفسك أكثر كان هذا تهيئة لمجيء الإمام المهدي، كما أنك كلما أتعبت نفسك وهيأت الجو لأن تكون جو الكويت جوا ثقافيا ابتدائيا ثانويا وهكذا، يعني أنك عجلت في مجيء البروفيسور للدراسة في جامعة الكويت. إني شخصيا أحتمل تعليقا على هذا الكلام أن الإمام المهدي في وقت يظهر حتى الهند والصين والغرب والشرق كلهم مسلمون، لأنه يلزم أن يكون الإمام المهدي في وقت الرشد الفكري وصل إلى منتهاه، وإنما لا يقدر الناس فوق ذلك إلا بسبب الإمام المهدي. يعني الآن طلاب ابتدائي، طلاب ابتدائي علماء عاديين يدرسوهم، صاروا طلاب ثانوية علماء أرفع يدرسوهم، البروفيسور يقول مو محتاج أنا أجي، صاروا جامعيين يقول هم مو محتاج. أول حول تكليفنا بالنسبة إلى الإمام المهدي، السؤال الثاني حول تكليفنا بالنسبة إلى الإمام المهدي، أكو في الحديث أن أحد الشعراء قرأ بخدمة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قصيدة من جملة القصيدة خروج إمام لا محالة الظاهر يقوم على اسم الله بالبركات. الإمام الرضا لما سمع هذا الشعر قام ووقف ووضع يده على رأسه، هذا تعليم لنا لماذا نقف، يعني إننا واقفون معك أيها الإمام، مو جالسون مو نائمون، إننا واقفون، وأوامرك على رؤوسنا، نضع في ليالي القدر القرآن على رؤوسنا، يعني ماذا؟ بك يا الله، بك يا الله، بمحمد بمحمد، يعني القرآن على رأسي، الله على رأسي، محمد على رأسي، مو معنى هذا؟ فإذا قمنا ووضعنا يدنا على رأسنا يعني نحن قائمون بخدمتك، محترمون لك، مطيعون أوامرك، أوامرك على رؤوسنا. أنا أذكر في العراق في أيام فيصل أنه كان القانون أنه إذا جيء في الإذاعة باسم فيصل يجب الكل أن يقوموا، وأنا شفت هذا الشيء، مقهى كان عندنا هناك مقهى حجي عبد، مرت ذاك مرة شفت كلهم طرد مرة قاموا، لأول مرة أشوف هذا الشيء، سألت من طرد واحد من أصدقائي لماذا هؤلاء قاموا، قال الإذاعة جاءت باسم فيصل، فكان هذا القانون موجود. ولو أن هذا القانون في غير موضعه كان، لكن أريد أن أبين أن هذا القانون معناه كلنا واقفون بخدمته. نعم بالنسبة إلى فيصل كان قانونا غير صحيح، لأن فيصل مو من الذين كل إنسان يقف بخدمته ويحترم اسمه وشخصه وأمره، لكن هذا القانون كان في العراق. أريد أن أبين أن هذا القانون قانون عقلي، فنحن إذا قيل باسم الإمام المهدي لماذا نقف، لماذا نضع يدنا على رأسنا، معناه هذا. سؤال ثالث، الفئة الثانية من الأسئلة بالنسبة إلينا، هل يمكن لنا احنا الجالسين هنا لقاء الإمام المهدي؟ الجواب نعم ممكن. أحد العلماء الكبار واسمه الحاج الأشرفي، هذا من كبار علمائنا ومن تلاميذ الشيخ المرتضى الأنصاري صاحب الرسائل، ذلك العالم الزاهد العابد الورع التقي المدقق المحقق، احد تلاميذه الكبار من العلماء الزهاد ويسمى بالحاج الاشرفي. هذا الانسان كان من العلماء ومن الزهاد ومن الخيرين ومن المجاهدين ومن كل شيء، كان يأمل ان يتلقى مع الامام الحجة ويلتقي بالامام، كتب كتابا الى الامام الرضا، يا ابن رسول الله اقسمك بالله ان تتوسط عند الله ان الله يأذن للمهدي ان اتشرف بخدمته واحظى بلقائه. هذا الكتاب جعله في ضريح الامام الرضا امضاء ما فيه، بس قسما بالله ان الله يأذن للامام المهدي بشفاعة الامام الرضا أن يرى الحاج الأشرفي العالم الزاهد الإمام المهدي. يقول الحاج الأشرفي، يقول ولما وضعت هذه الورقة في ضريح الإمام الرضا بعد أيام جاءني إنسان وقال لي وهو لا يعرف القصة وأنا لا أعرف ذلك الإنسان أيضا، قال لي هذا البيت الفارسي، قال لي قالوا لي اذهب وقل للحاج الأشرفي جاروبكن، قالوا للحاج الأشرفي آینشو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. را یعنی صیر امرایه بعد ذلك تكون قابل لإلقاء الأشعة فيك وإلقاء الأشعة منك، هذا الحائط لا تلقى فيها الأشعة ولا تنعكس منها الأشعة، الشعر مضمون هذا. وأنت إذا أردت الضيف اكشف بيتك بعد ذلك اطلب الضيف. يقول قال لي إنسان لا أعرفه ولا يعرف القصة، قال لي إن الذي سألته أجابك بهذا البيت، آینشو جمال پری طلعتون طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. يمكن لكل انسان ان يتشرف بلقاء الامام المهدي، لكن على شرط آینه زجاج مرايه صفاء وفاء صدق جهاد لطف اطاعه حتى ينسب للقاء الإمام المهدي. هذا شيء طبيعي أن مرجعا كبيرا لا يأتي إلى بيت القمار والخمر، إلى صاحب القمار والخمر راح إلى مرجع كبير متدين فقيه، تفضل إلى بيته، تفضل إلى بيته مو مناسب. القلب الملوث بالمعاصي والحق وما أشبه، والجسد الملوث بالغيبة والنميمة والتهمة وأكل مال الحرام، هذا مستحيل أن يرى الإمام المهدي. الشعر قال الحاج الأشرفي وهو في مكانه العلمي والعملي الكبير، قال أنت غير قابل للقاء الإمام المهدي. فنحن في جواب السؤال الثالث بإمكاننا أن نلتقي ونشوف الإمام المهدي، لكن على هذا الشرط. هذه ثلاث أسئلة حولنا، وهو ما تكليفنا في حال غيبة الإمام المهدي، لماذا نقوم ونضع يدنا على رأسنا في حال الغيبة، هل بإمكاننا ملاقاة الإمام المهدي؟ ثلاث أسئلة. السؤال الأخير، لماذا الرجعة؟ معنى الرجعة أن الله سبحانه وتعالى عند مجيء الإمام المهدي يحيي جماعة من الخيرين ويحيي جماعة من الأشرار. الخيرين يعطيهم جزاء حسنا في الدنيا، والأشرار يعطيهم جزاء سيئا في الدنيا. لماذا هذا الشيء؟ بينما الخيرون في جنة النعيم، وجنة النعيم أفضل من الدنيا قطعا، والأشرار في جحيم، والجحيم أسوأ من عذاب الدنيا قطعا. الجواب، الرجعة سببه التشجيع على العمل. نمثل مثال، جماعة الدول الإسلامية قال أيها المسلمون اذهبوا إلى محاربة إسرائيل، من قتل منكم إسرائيل فقد انتصر، وإذا قتل فإني بعد أن قتل أبعثه حيا وأبعث قاتله حيا وأعطي السيف بيد المقتول ليقتل القاتل. هذا شكوث المشجع. أيها المسلمون إذا ذهبتم إلى حرب إسرائيل فإن انتصرتم فبها ونعمت، وإن كسرتم وقتلتم سوف أبعثكم وتقتلونهم. ففي كلتا الحالتين انتصار، انتصار في حالة أن تقتلوا تقتلون، وفي انتصار في حالة أن تقتلون. هذا شكوث مشجع. نفس الشيء الله يقول للخيرين ويخوف الأشرار، أيها الخيرون اعملوا جاهدوا روحوا اصنعوا فإذا انتصرتم خير الدنيا وخير الآخرة، وإذا من الفار ذهبتم وقتلتم وتأذيتم وانتصر عليكم الكفار إني سأبعثكم في نفس هذه الدار لتنتقموا منهم. وأيها الأشرار خافوا لأنكم إن قتلتم بأيدي الخيرين فجزاؤكم مصير وجهنم، وإن لا قتلتم الخيرين فاعلموا أني سأبعثكم مرة ثانية وأقتلكم بأيديهم. فالرجعة فلسفتها التحفيز على العمل. وفي الحقيقة إذا فهمنا معنى الرجعة فهما عميقا واستعددنا على التطبيق العملي كنا نجحنا نجاحا منقطع النظير في الجهاد والإقدام. هذه أسئلة ثمانية، أربعة منها كانت حول الإمام، وثلاثة منها كانت حولنا، وواحدة منها كانت حول الرجعة. وهذه موجز صغير جدا، وإني أترقب من الأصدقاء وأرجوهم أن يطالعوا الكتب التي كتبت حول الإمام المهدي سواء قديما أو حديثا، كما أني أحفزهم على أن يقووا معلوماتهم وأقلامهم حتى أن يتمكنوا أن يجددوا ما دثر من هذا الشيء، يعني بأقلام جديدة شابة عصرية يتمكنوا من إفراغ الحقائق حول الإمام المهدي في قوالب لهذا العصر تناسب هذا العصر، حتى نتمكن من نشر هذه الفكرة في شرق الأرض وغربها، ونتمكن من أن نجلب حولها الناس القريبين يعني المسلمين والناس البعيدين غير المسلمين، حتى نكون قد قمنا بشيء بسيط أمام الإمام الحجة مما هو تكليف لنا. ونعود إلى الحديث الأول الذي ذكرناه، وهو الحديث المشهور: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه ببركة الصلوات على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.